أحيي مستمعينا الكرام وأجدد الدعوة لنتعرف على فقرة برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا ليوم السبت اليوم الأخير من شهر آب عام 2002 فأهلا وسهلا. بعد هذا الاستعراض تأتيكم النشرة الخاصة بالأخبار العراقية يقدمها أياد الجيلاني. وتتابعون سيداتي وسادتي في مثل هذا الوقت من كل يوم إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى ويتضمن متابعة خاصة لآخر التطورات التي تخص الشأن العراقي. ومن أبرز محطات ملف اليوم: رئيس الوزراء البريطاني قد يقترح الحصول على تفويض جديد من مجلس الأمن لضرب العراق وتحديد مهلة زمنية لتطبيق بغداد التزاماتها في شأن إعادة المفتشين الدوليين. البيت الأبيض ينفي وجود خلافات في صفوف الإدارة الأمريكية والرئيس السابق بيل كلينتون يحذر من أن الحرب قد تمنح الرئيس العراقي ذريعة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل. الولايات المتحدة تشير إلى وجود إجراءات عسكرية حول بغداد وموسكو تأمل في رد إيجابي من الأمم المتحدة على رسالة العراق. تستمعون أيها السيدات والسادة بعد الملف إلى جولة السبت على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. إعداد وتقديم أكرم أيوب مع زينب هادي. اليوم ستلتقون مع فالح الدراجي في حلقة جديدة من البرنامج الغنائي المنوع مواويل، فترقبوها في بداية الساعة الخامسة. سيداتي وسادتي، وستتضمن هذه الفترة أيضا تحليلا عده شبزاد القاضي عن صحيفة أمريكية يتناول محاولة إسرائيل لإيجاد فرصة لها عن طريق توجيه ضربة محتملة ضد العراق. وفي جولتنا اليوم رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة بالإضافة إلى فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، في ختام هذا العرض السريع لمنهاجنا نتمنى لكم وقتا طيبا مع برامج إذاعتنا وإلى اللقاء.
أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم ثانية صحبة مهندس الاستوديو الزميل وليد الخالدي ويقدم لكم نشرة الأخبار العراقية لمساء هذا اليوم. تفيد مجلة ميدل إيست إيكونوميك سيرفي المعنية بالشؤون الاقتصادية في الشرق الأوسط بأن التجارة العراقية عبر الحدود مع تركيا ومنطقة الخليج تدنى حجمها إلى مستوى ضئيل. وكالة فرانس بريس نسبت اليوم إلى المجلة في عددها ليوم الاثنين المقبل قولها إن هذه التجارة تدنت بشكل حاد منذ أواخر حزيران الماضي. وتأتي هذه الخسارة متزامنة مع انخفاض صادرات النفط العراقي بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء تحت إشراف الأمم المتحدة، إذ انخفضت صادرات العراق النفطية بموجب البرنامج إلى ما يقل عن نصف الكمية المقررة البالغة 2,200,000 برميل في اليوم الواحد. صرح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم أن العالم لا يمكنه الوقوف مكتوف الأيدي في الوقت الذي يستمر فيه العراق فيما وصفه خرقا فاضحا لقرارات الأمم المتحدة، موضحا أن قرارا في هذا الشأن لم يتخذ بعد، ولكن الامتناع عن التحرك ليس من الخيارات المتاحة. بلير كان يتحدث إلى صحفيين على متن طائرة تنقله في رحلة تستغرق 11 ساعة إلى أفريقيا، حيث سيزور موزمبيق ويلقي خطابا أمام قمة الأرض التي تنظمها الأمم المتحدة. وكان زعيما ألمانيا وفرنسا أعلنا أنهما سيعارضان أي ضربة عسكرية تشنها الولايات المتحدة على العراق في غياب قرار في هذا الشأن يصدره مجلس الأمن. وصرح اليوم أيضا وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن التحرك العسكري ضد العراق ليس وشيكا، وأضاف أنه لا بد من التركيز على عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق. استبعد البيت الأبيض الأمريكي وجود خلافات مع وزارة الخارجية حول المسألة العراقية، وقال الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان إن هناك إجماعا داخل الإدارة الأمريكية في شأن العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن ماكليلان أن الرئيس جورج بوش لم يتخذ حتى الآن أي قرار لضرب العراق، لكن الخيارات المتاحة تظل مفتوحة أمامه، موضحا أن الإدارة الأمريكية تتكلم بصوت واحد في خصوص الشأن العراقي ولا خلافات في الرأي بين كبار المسؤولين الأمريكيين. نقلت وكالة أسوشيت بريس للأنباء عن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون أن أي حرب أمريكية ضد العراق ستمنح الرئيس العراقي ذريعة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة وحلفائها. كلينتون أكد أن الإدارة الأمريكية الحالية يجب أن تكون حذرة في تعاملها مع العراق، وأن على الرئيس بوش أن يصغي إلى الكونغرس والرأي العام الأمريكي. وكانت وكالة إيتارتاس الروسية للأنباء نقلت عن خبير روسي في السياسة الخارجية الروسية لم تذكر اسمه أن موسكو تأمل في أن يكون رد الأمم المتحدة على رسالة من وزير الخارجية العراقي إيجابيا، ويؤكد استعداد المنظمة الدولية لمواصلة الحوار مع بغداد، مؤكدا أن نتائج وخيمة ستترتب على أي حرب ضد العراق. نسبت وكالة أسوشيتد بريس إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن السلطات العراقية تعمل على تحصين العاصمة بغداد عن طريق إجراءات عسكرية هي الأولى من نوعها منذ حرب تحرير الكويت. ونقلت الوكالة عن المسؤولين أنفسهم أن ثلاثة فرق من الحرس الجمهوري تنتشر في محيط بغداد للدفاع عن العاصمة في حال وقوع هجوم أمريكي محتمل. أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن طائرات أمريكية وبريطانية شنت أمس الجمعة غارة على منظومة دفاع جوي عراقي في منطقة الحظر الجوي في الجنوب، وأوضح بيان أصدرته القيادة العسكرية الأمريكية أن الغارة جاءت ردا على استفزازات عراقية ضد طائرات التحالف الغربي التي تتولى مراقبة منطقة الحظر الجوي في الجنوب. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار العراقية لمساء هذا اليوم، طابت أوقاتكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نتناول في ملف اليوم عددا من أبرز الشؤون والمستجدات السياسية العراقية، ومن أبرزها: وسط تصاعد موجة التحفظات البريطانية حيال الحرب ضد العراق، رئيس الوزراء البريطاني قد يقترح الحصول على تفويض جديد من مجلس الأمن لغرب العراق وتحديد مهلة زمنية لتطبيق بغداد التزاماتها في شأن إعادة المفتشين الدوليين. البيت الأبيض ينفي وجود خلافات في صفوف الإدارة الأمريكية، والرئيس السابق بيل كلينتون يحذر من أن الحرب قد تمنح الرئيس العراقي ذريعة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل. الولايات المتحدة تشير إلى وجود إجراءات عسكرية حول بغداد، وموسكو تأمل في رد إيجابي من الأمم المتحدة على رسالة العراق، ووزراء الخارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يناقشون قضايا دولية ساخنة بينها القضية العراقية. هذا ويتضمن الملف الذي عده سامي شورش وتقرأه زينب هادي قضايا ومحاور عراقية أخرى، إضافة إلى تقارير ورسائل صوتية وأفان بها مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي، والقاهرة أحمد رجب، وعمان حازم بيضين، وإسطنبول جان لطفي. استبعد البيت الأبيض الأمريكي وجود خلافات مع وزارة الخارجية حول المسألة العراقية، وقال الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان إن هناك إجماعا داخل الإدارة الأمريكية في شأن العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن ماكليلان أن الرئيس جورج دبليو بوش لم يتخذ حتى الآن أي قرار لضرب العراق، لكن الخيارات المتاحة تظل مفتوحة أمامه، موضحا أن الإدارة الأمريكية تتكلم بصوت واحد في خصوص الشأن العراقي ولا خلافات في الرأي بين كبار المسؤولين الأمريكيين. لكن الوكالة لفتت إلى أن وزير الخارجية كولين باول بدأ متحفظا حول الموقف من العراق، مفضلا أن يصار إلى حشد تأييد دولي لأي حرب تخوضها الولايات المتحدة ضد الرئيس العراقي. هذا في الوقت الذي تزايدت فيه التصريحات المناهضة لبغداد في الأسابيع الأخيرة من مسؤولين أمريكيين كبار، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد والمستشار الرئاسي لشؤون الأمن القومي غونداليزا رايس. من جهة أخرى، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن باول يفضل سياسة حذرة تجاه العراق، مشددا على ضرورة الحصول على موقف دولي داعم للحرب ضد العراق. ونقلت الوكالة عن مسؤول في الخارجية الأمريكية لم تذكر اسمه أن باول يريد درس جميع أوجه الضربة المحتملة والتركيز على حشد تحالف دولي حول مواقف واشنطن. إلى ذلك، نقلت الوكالة عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أن باول ليس صامتا، وإنه تطرق إلى الملف العراقي خلال عدة مقابلات تلفزيونية وإذاعية، لكن هذه المقابلات لن تبث قبل مطلع الأسبوع المقبل على حد تعبيره. سيداتي وسادتي، في هذا الإطار تحدث مراسلنا في واشنطن إلى محللين رأوا أن قطار الحرب ضد العراق قد تحرك ولم يعد في الإمكان إيقافه مهما كانت التحفظات.
نسبت وكالة رويترز للأنباء لمسؤول بوزارة الخارجية لم تذكر اسمه أن كولين باول وزير الخارجية يفضل أن لا تتجاهل إدارة الرئيس جورج بوش المعارضة الدولية لتدخل عسكري أمريكي منفرد في العراق للإطاحة بنظام حكم الرئيس صدام حسين. وناسبت الوكالة لهذا المصدر قوله إن كولين باول يسعى من وراء الكواليس للدفاع عن هذا الرأي داخل إدارة الرئيس جورج بوش. دكتور مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمن القومي الأمريكي.
موقف كولين باول منذ حرب الخليج حتى الآن هو موقف الكاره للحرب، والذي لا يدخل الحرب إلا تحت أقصى الظروف ومعرفة النتائج. هذا ما نعرفه عن ما يسمى The Powell Doctrine أو معتقد باول، أنه يضمن كسب الحرب قبل دخولها. فتردد باول ليس جديدا بالنسبة للمتابعين لتاريخ الجنرال باول.
وجاء ذلك التطور بعد أن كرر نائب الرئيس ريتشارد تشيني مرتين هذا الأسبوع أن مجمل تحليل الإدارة الأمريكية للوضع الحالي يدفع باتجاه اعتماد سياسة الضربات الوقائية في الشأن العراقي. دكتور مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمن القومي الأمريكي.
أنا في اعتقادي أن قطار الحرب تحرك، وكل من ينادي بوقف الحرب الآن يحاول أن يثني هذا القطار عن الحركة، لكن في النهاية هذا القطار ترك المحطة، وأن ما نراه الآن مجرد محاولات لإثناء الرئيس عن القيام بما عزم عليه. في تصوري الشخصي أن ما نراه الآن هو ما رأيناه كذلك قبل حرب الخليج في 90-91، هي محاولة على الأقل اتخاذ الحيطة والحذر في عملية الحرب ذاتها.
ويذكر أن عددا من الجنرالات السابقين والمسؤولين الجمهوريين السابقين في إدارة الرئيس جورج بوش الأب قد عبروا عن اعتقادهم بضرورة توفر غطاء دولي قبل اللجوء إلى الخيار العسكري في الشأن العراقي. وسألت دكتور مأمون فندي عن تأثير ذلك على توجه إدارة الرئيس جورج بوش، فأجاب:
أضف إلى اعتقاد جنرال تاو، لأن هناك اعتقاد كيسنجر واعتقاد بيكر وزراء الخارجية السابقين الذين يرون أنه لا بد أن يكون هناك غطاء سياسيا للحرب القادمة حتى لا تفقد الولايات المتحدة علاقاتها الخارجية سواء بدول أوروبا أو دول الشرق الأوسط الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية. لكن تظل في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التحرك بشكل فردي، ولكن ينصح بأنها تتحرك في إطار شرعية دولية. وهذا الكلام هو ما قاله الكثيرون، أن الطريق إلى بغداد يمر بمجلس الأمن أو يمر بالشرعية الدولية. لكن في النهاية الذين يعرفون عقلية المحافظين الجدد يعرفون أن هؤلاء لن يعيرون هذه الأصوات اهتماما كبيرا. المحافظون الجدد هم القائمين على وزارة الدفاع، من رامسفيلد لولفويتس، مجلس الشاري للدفاع ريتشارد كيرلز وآخرين، نائب الرئيس ديك تشيني، كل ذلك في إطار المحافظين الجدد.
ولكن كيف يؤثر موقف كولين باول على الرئيس جورج بوش؟ دكتور مأمون فندي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمن القومي الأمريكي.
أنا أعتقد أنه سيكون له تأثير، ولكن ما نعرفه عن كولين باول أنه ما يسمى بالجود سولجر، أنه جندي جيد. فمتى ما قرر الرئيس بداية الحرب فسنجد أن الجنرال باول هو أول المعيدين لهذه الحرب.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
أيها السيدات والسادة، في السياق ذاته اعتبرت الولايات المتحدة أن من السابق لأوانه الكلام عن حكومة عراقية تتسلم السلطة بعد الإطاحة بنظام صدام حسين. ونسبت الوكالة إلى الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أن الرئيس بوش لم يقرر حتى الآن كيفية العمل لإطاحة النظام العراقي. لفت باوتشر بحسب الوكالة إلى أن أطرافا في المعارضة العراقية تخطط لعقد اجتماع موسع، لكن هذه الأطراف لم تفاتح الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع أو تمويله. لكن الوكالة نسبت إلى مصدر دبلوماسي لم تكشف هويته أن من غير المعلوم موعد انعقاد الاجتماع الموسع لجماعات المعارضة العراقية، وذلك لوجود خلافات في شأن مكان انعقاده. يذكر أن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان أكد أمس الجمعة أن الولايات المتحدة تدرك أنها لن تتمكن من إطاحة نظام الرئيس العراقي، مؤكدا أن العراق ليس أفغانستان. أما في خصوص خطة المعارضة العراقية لتشكيل حكومة في المنفى، فقد أوضح رمضان أن الحديث عن المعارضة العراقية أمر تافه لا يستحق التعليق وليس له وجود أو جذور في العراق، على حد تعبير المسؤول العراقي. سيداتي وسادتي، من ناحية أخرى، نسبت صحيفة واشنطن تايمز إلى الناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي الشريف علي بن الحسين أن جماعات المعارضة تفضل عقد الاجتماع داخل الأراضي العراقية في حال توفر الحماية الكافية للمجتمعين. في الوقت ذاته نقلت الصحيفة عن المعارض العراقي كنعان مكية أنه يفضل عقد الاجتماع في شمال العراق، لأن خطوة كهذه تعطي إشارة قوية إلى العراقيين الموجودين تحت قبضة صدام حسين. في غضون ذلك نسبت وكالة رويترز إلى مصدر في المؤتمر الوطني العراقي أن مبعوثا من السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة عقد اجتماعا استغرق ساعتين مع مسؤول مكتب المؤتمر في واشنطن. ولفتت الوكالة إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين موسكو والمعارضة العراقية. لكن الوكالة نقلت عن مسؤول في الخارجية الروسية لم تذكر اسمه أن الاجتماع كان روتينيا وجاء في إطار الاتصالات الاعتيادية التي تجريها موسكو مع كافة الأطراف. مستمعين الكرام، نبقى في محور الأحداث السياسية المتعلقة باحتمال تعرض العراق إلى حرب أمريكية، وهذا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب يعرض لاتصالات مصرية مع الدول الأوروبية هدفها حشد تأييد دولي لمنع قيام واشنطن بضرب العراق. هذا في الوقت الذي ثمن فيه السفير العراقي لدى الجامعة العربية موقف الرئيس المصري الرافض لسياسة أمريكا القائمة على ضرب العراق.
تقوم القاهرة بنشاط دبلوماسي واسع في إطار جهودها لتأكيد الرفض العربي لضرب العراق حسب ما أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية. وقال المصدر أن تيري مولر وزير خارجية الدنمارك سوف يصل إلى القاهرة بعد غد في زيارة لمصر تستغرق يومين، يستقبله خلالها الرئيس المصري حسني مبارك. وسوف يجري مولر الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي محادثات يوم الثلاثاء المقبل مع أحمد ماهر وزير الخارجية المصرية حول جهود مصر وأوروبا لمنع ضرب العراق وإنقاذ عملية السلام في المنطقة. وقالت مصادر الخارجية المصرية أن مولر يحمل الموقف الأوروبي بشأن العراق وبشأن القضية الفلسطينية إلى القاهرة، وسوف يطرحه خلال مباحثاته مع الرئيس المصري حسني مبارك ومع وزير الخارجية المصري أحمد ماهر. إلى ذلك أكد مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محسن خليل تقدير بلاده لموقف مصر والرئيس مبارك من التهديدات الأمريكية. وثمن المسؤول العراقي تصريحات الرئيس المصري خلال لقائه مؤخرا بطلبة جامعات مصرية واعتبره رسالة حازمة واضحة تبين الموقف العربي الرافض للعدوان على العراق على حد تعبيره. وقال إن هذه التصريحات تأتي في سياق الدور الطبيعي والريادي لمصر في المنطقة وتتطابق مع المسؤولية العربية والقومية لمصر وقيادتها وشعبها على حد تعبيره. يذكر أن الرئيس المصري حسني مبارك كان قد أكد على رفض العرب جميعهم لتوجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق، كما أنه شدد على ضرورة أن ينصاع العراق لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأن ينفذها جميعها على الفور وأن يقبل بعودة المفتشين الدوليين. وقد تحدث محسن خليل مندوب العراق لدى الجامعة العربية عن التصريحات الأمريكية ضد السعودية بقوله إن العراق يدين هذه التصريحات التي صدرت بسبب الموقف السعودي الرافض للعدوان على العراق على حد تعبيره. وقال إن الحملة الأمريكية ضد السعودية ليس لها أساس وأنه من حق المملكة العربية السعودية أن تعبر عن موقفها الرافض لتوجيه ضربة للعراق وتغيير نظامه بالقوة المسلحة. وحول اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب الذي سينعقد خلال أيام بالقاهرة قال المندوب العراقي إن العراق لم يتقدم بأي طلب بشأن إدراج بند التهديدات الأمريكية، بل تقدمت به دولة شقيقة على حد تعبيره وحظي بموافقة جميع الدول العربية بما فيها دولة الكويت. وأشار إلى أن الموقف العربي واضح برفض أي عدوان على العراق على حد قوله. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، على صعيد آخر، قللت الإدارة الأمريكية من شأن اقتراح بريطاني يشير إلى منح الرئيس العراقي مهلة زمنية لإعادة المفتشين الدوليين. وكالة رويترز نقلت عن الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان أن موقف واشنطن في هذا الخصوص واضح، وهو أن النظام العراقي يجب أن يطبق بشكل فوري القرارات الدولية ومن دون أي مفاوضات. يذكر أن بريطانيا ذكرت الخميس الماضي أنها تدرس فكرة تحديد مهلة ينبغي خلالها على العراق أن يطبق القرارات الدولية ذات الصلة بالمفتشين. الناطق الأمريكي تجنب الإشارة إلى بيان الحكومة البريطانية في هذا الخصوص، لكنه شدد على أن الموضوع ليس المفتشين، إنما نزع أسلحة العراق ووقف التهديدات التي تشكلها بغداد للأمن الإقليمي والعالم والولايات المتحدة. إلى ذلك نقلت الوكالة عن مسؤولة البرنامج الأوروبي في المعهد الملكي للدراسات الدولية جوليا سميث أن العلاقات التاريخية بين بريطانيا والولايات المتحدة تعاني بالفعل من أزمة، وأن رئيس الوزراء توني بلير لا يستطيع حشد تأييد داخلي للحرب ضد العراق كما كان الحال بعد أحداث أيلول الماضي. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة رويترز عن ناطق باسم الحكومة البريطانية أن بلير سيعلن في طريقه إلى جوهانسبرغ لحضور قمة الأرض تأييد حكومته الكامل للولايات المتحدة في سياستها العراقية، مؤكدا أن الموقف البريطاني حيال العراق لم يشهد أي تغيير. في سياق متصل، نسبت وكالة فرانس بريس إلى دينيس هيلي النائب السابق لرئيس حزب العمال البريطاني أن بلير سيجازف بمنصبه إذا تعاون مع الولايات المتحدة في الحرب ضد العراق. هذا بينما نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون أن أي حرب أمريكية ضد العراق ستمنح الرئيس العراقي ذريعة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة وحلفائها. كلينتون أكد أن الإدارة الأمريكية الحالية يجب أن تكون حذرة في تعاملها مع العراق، وأن على الرئيس بوش أن يصغي إلى الكونغرس والرأي العام الأمريكي. في السياق ذاته، قالت وكالة فرانس بريس إن نتائج استطلاعين في أمريكا أظهرت أن تأييد الأمريكيين لحرب برية ضد العراق في طريقه إلى التقلص، ولفتت الوكالة إلى أن نتائج الاستطلاعين أكدت أن نسبة التأييد لحرب برية أمريكية تدنت من 70% إلى 51%. هذا في حين أشارت فرانس بريس إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون اليوم السبت في قضيتي الشرق الأوسط والعراق. ونسبت الوكالة إلى منسق الشؤون الخارجية للاتحاد خافير سولانا أن الجميع يعرفون مقدار المخاطر التي يشكلها الرئيس العراقي على الأمن في المنطقة، لكن حل الأزمة العراقية يتطلب أعصابا باردة، وأن الأمم المتحدة إطار ملائم لحل الأزمة العراقية على حد تعبير سولانا. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة إيتر تاس الروسية للأنباء عن خبير روسي في السياسة الخارجية الروسية لم تذكر اسمه أن موسكو تأمل في أن يكون رد الأمم المتحدة على رسالة من وزير الخارجية العراقي إيجابيا، مضيفا أن بلاده تتطلع إلى إبداء المنظمة الدولية استعدادها لمواصلة الحوار مع بغداد. الخبير الروسي اعتبر أن نتائج وخيمة ستترتب على أي حرب ضد العراق. سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل إلى محاور عراقية أخرى، نستمع فيما يلي إلى مقابلة أجراها مراسلنا في دمشق جون بلاتشكاي مع محلل سياسي سوري حول أبعاد الحملة الدبلوماسية التي بدأتها بغداد لحشد رفض إقليمي وعربي للضربة الأمريكية المحتملة.
شهدت الدبلوماسية العراقية الأيام الأخيرة نشاطا باتجاهين، الأول نحو بعض الدول العربية والثاني نحو دول فاعلة في مجلس الأمن. وقاد هذه الحركة نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان عبر زيارته إلى كل من دمشق وبيروت، ووزير الخارجية العراقي محمد ناجي صبري عبر زيارته لبكين وموسكو. والسؤال الذي يفرض نفسه، هل يجدي هذا النشاط الدبلوماسي الذي حمل مضامين اقتصادية في تشكيل جبهة معارضة وفاعلة للجهود الأمريكية الرامية إلى تغيير النظام العراقي بعملية عسكرية متوقعة، أم أن أحدا لن يستطيع الوقوف في وجه الولايات المتحدة إذا ما قررت المباشرة في العملية المذكورة؟ يعتقد الكاتب السياسي السوري ميشيل كيلو أن النظام العراقي وبعد 10 سنوات من العناد استفاق اليوم لتنفيذ هذه الحملة، وهو يعمل بالمثل القائل أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا.
أعتقد أنه ما يقوم به العراق اليوم كان يجب أن يقوم به منذ 10 أعوام. العراق كان يبدو كبلد بدون قضية، العالم يقول شيء وهو يقول شيء مختلف، أو هو يصم أذانه عما يريد العالم. الآن يبدو العراق وكأنه بلد يبني لنفسه قضية عادلة، يحاور العالم، يقدم تصورات، يقدم رؤى، يحاول أن يرد على خصم، يتفاعل مع رغبة العالم في الدولية بين العراق وبين الأمم المتحدة، بين العراق وبين الوطن العربي، بين العراق والعالم. كنت أتمنى لو أن العراق منذ 10 أعوام تقدم بتصور لنظام الأمن العربي فيه ضمانات حقيقية لأمن الكويت وغير الكويت من دول الخليج، ضمانات حقيقية يقدمها العراق يلتزم فيها تجاه الجامعة العربية، تجاه مؤتمرات القمة العربية، تجاه الأمم المتحدة بوثائق رسمية. لكن العراق في تلك الفترة كان بلدا يبدو كما قلت لك يعني وراء التل، ما عنده موقف، ما عنده رؤية لمصالحه، ما عنده مصالح حتى. بلد فيه شخص قرر انه يعاند امريكا وان يقاتل امريكا، فاخذت المسألة شكل عناد لم تاخذ شكل سياسي. الان العراق يبني لنفسه قضية، وهذا ضروري ليس من اجل رد الهجمة الامريكية او الضربة الامريكية المقبلة او الحرب الامريكية المقبلة، هذا ضروري من اجل ان يحظى العراق بدعم وتأييد عالمي صار واضح انه هو يحظى به الان في مواجهة الولايات المتحدة الامريكية التي اعتقد انا جازما انها ستشن حرب عليه في فترة ليست بعيدة. المسألة لا تتعلق كثيرا بالعراق، تتعلق بالمبدأ الذي تطرحه الولايات المتحدة الامريكية على نفسها وعلى العالم، وهو مبدأ يقوم على فكرة ان العالم يجب ان يعاد ترتيبه انطلاقا من امريكا ومما تراه امريكا. وهناك تصنيفات لهذا العالم الذي يجب ان نعاد ترتيبه، الدور الان على العراق اذا لم تقم الولايات المتحدة بهذا الشيء، وهي بحاجة الى ضغوط استثنائية كي لا تقوم به، فان هذا سيعتبر نكسة حقيقية لاستراتيجية العالمية التي رسمتها بعد 11 أيلول عام 2001.
نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان عبر في العاصمة السورية عن قلقه من المواقف العربية المعلنة تجاه معارضة الضربة العسكرية الأمريكية، وعلى هذا الموقف هو ما دفع الدبلوماسية العراقية إلى التحرك على المستوى العربي، وعلها أيضا هي الرسالة التي حملها رمضان إلى القيادة السورية متمنيا عليها بذل مزيد من الجهود لبناء صف عربي متضامن ضد الضربة الأمريكية، وهو عموما موقف ربما لا تحتاج دمشق إلى من يطالبها به، لأنها تركز دبلوماسيتها بدورها هذه الأيام في ذات المنحة لقناعتها أن المنطقة لا تتحمل حربا ثانية، وإن هذه الحرب ستكون خدمة للمصالح الإسرائيلية بالدرجة الأولى. ويتفق الكاتب السوري ميشيل كيلو في تأكيد الهواجس التي ألمح إليها طه ياسين رمضان، بل ويطالب بتحرك فاعل، لأن الحرب إذا ما شنت فستغير الواقع العربي كله وربما تنصفه.
هناك مسألة مهمة، كل الفترة اللي كان فيها أزمة في العراق كان الموقف الدولي من العراق أحسن من الموقف العربي. يعني فرنسا كانت، الصين كانت، روسيا كانت في مجلس أمن وغير مجلس أمن تحاول أن تحمي العراق نسبيا من الضغوط الأمريكية. العرب كانوا يلتزمون بالخطوط الحمراء الأمريكية التي وضعت بعد 1991 تجاه العراق، ولا تزال هذه الخطوط الحمراء الأمريكية تقريبا ملزمة لمعظم الدول العربية، وإن كان العرب بدأوا يتنصلون منها في الكلام أو يتحدثون كلاما خارج هذه الخطوط الحمراء. الخطوط الحمراء ملزمة، يجب أن تتحرك الدبلوماسية العربية بطريقة مختلفة عن طريقتها الحالية، أنه نحن مع الضربة أو لسنا مع الضربة، سنساهم أو لن نساهم. يجب أن تتحرك فيما يتخطى هاتين المسألتين، لأن الحرب التي ستشن على العراق إذا أدت إلى النتائج التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية منها فإن العالم العربي خلال 2-3 سنوات لن يكون كما هو الآن ولن يعرفه أحد.
إلغاء الضربة أو تغيير شكلها ربما هي الغاية التي تسعى بغداد الوصول إليه اليوم، وحملاتها الدبلوماسية سواء منها السابقة أو اللاحقة لن تخرج عن تلك الأهداف. وربما تكون الموافقة على عودة المفتشين الدوليين حسب رأي المتابعين للشأن العراقي أكثر الإجراءات العملية للوصول إلى تضامن عربي وعالمي يتجاوز مواقف القلق المعلنة حتى اللحظة إلى إجراءات فعالة. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
مستمعين الكرام، قبل أن ننهي هذا الجزء من ملف العراق بعدد آخر من الأخبار والمستجدات، نستمع فيما يلي إلى تقرير وافانا به مراسلنا في عمان حازم بيضين، يشير فيه إلى أن أحزابا في المعارضة الأردنية عقدت اجتماعا في مبنى السفارة العراقية في عمان تعبيرا عن مساندتها لسوريا التي تتعرض إلى ضغوط من الكونغرس الأمريكي،
في حين يستضيف مقر حزب البعث الأردني الموالي للعراق مهرجانا خطابيا للتضامن مع سوريا، فأن لجنة التعبئة الوطنية للدفاع عن العراق تعقد اجتماعا لتشكل وفدا يقوم بزيارة تضامنية الى بغداد في 13 من ايلول المقبل. المهرجان الخطابي للتضامن مع سوريا تقيمه لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة احتجاجا على عزم الكونغرس الأمريكي مناقشة قانون محاسبة سوريا، وسيتحدث فيه تيسير الحمصي من بعثي العراق والإسلامي إسحاق الفرحان نيابة عن الأحزاب العربية، وهناك كلمتان لاتحاد المرأة والنقابات المهنية. وملفت أنها المرة الأولى التي يقام فيها نشاط مؤيد لسوريا في مقر البعث الموالي للعراق رغم الخلافات بين التنظيمين البعثيين الأردنيين المواليين لدمشق وبغداد. أما لجنة الدفاع عن العراق فأنها ستناقش في اجتماعها تشكيلة وفد التضامن الذي يأمل بلقاء الرئيس العراقي خلال زيارته لبغداد، وهي تشكيلة برزت فيها آفاق اختلافات بين المشاركين، وتقرر سلفا عدم دعوة الأحزاب لإفادة ممثلين عنها، وذلك على خلفية مخاوف من لجوء ممثلي الأحزاب لطلب منحها مقاعد جامعية في العراق تقوم ببيعها لطلبة أردنيين. وستناقش اللجنة الترتيبات لإنجاح مؤتمر اللجان العربية للدفاع عن العراق المنوي عقده في دمشق في الأيام العشرة الأخيرة من شهر أيلول. ومن المقرر أن يحمل الوفد المغادر إلى بغداد حصيلة جهود عدة سنوات من عملية جمع الكتب لإعادة إعمار مكتبة جامعة بغداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، في قضايا عراقية أخرى نسبت وكالة أسوشيتد بريس إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن السلطات العراقية تعمل على تحصين العاصمة بغداد عن طريق إجراءات عسكرية هي الأولى من نوعها منذ حرب تحرير الكويت. ونقلت الوكالة عن المسؤولين أنفسهم أن ثلاثة فرق من الحرس الجمهوري تنتشر في محيط بغداد للدفاع عن العاصمة في حال وقوع هجوم أمريكي محتمل. في محور آخر، اتهمت الحركة الديمقراطية الآشورية الحكومة العراقية بترحيل المسيحيين العراقيين إلى خارج البلاد عن طريق ملاحقتهم وإيذائهم. فرانس بريس نقلت ذلك عن بيان أصدرته الحركة أن الغموض ما زال يلف اغتيال كاهن وراهبة كاثوليكيين عراقيين في بغداد في حادثين منفصلين. أخيرا أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن طائرات أمريكية وبريطانية شنت أمس الجمعة غارة على منظومة دفاع جوي عراقي في منطقة الحظر الجوي في الجنوب. وأوضح بيان أصدرته القيادة العسكرية الأمريكية أن الغارة جاءت ردا على استفزازات عراقية ضد طائرات التحالف الغربي التي تتولى مراقبة منطقة الحظر الجوي في الجنوب، مشيرة إلى أن القصف شمل بطارية صواريخ أرض جو قرب مدينة الكوت بواسطة قنابل بالغة الدقة. يشار إلى أن الطائرات الأمريكية والبريطانية شنت أول أمس غارة استهدفت نظام رادار عسكري في الجنوب في إطار سياسة الدفاع المشروع عن النفس، كما جاء في بيان القيادة المركزية للجيش الأمريكي. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
تضوي كل العربات، ثورة بدوية تضوي كل
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعدت جولة ويقدمها أكرم أيوب بصحبة زينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت. وتضم الجولة تقارير من مراسلين في عمان وبيروت والقاهرة والكويت ودمشق، تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
سيداتي وسادتي، نبدأ الجولة بقراءة أبرز العناوين الواردة في صحف اليوم. تشيني يجدد الدعوة للتحرك ضد صدام، وبرزاني يدعو تركيا لسحب قواتها من كردستان، وأنقرة تحذره من مجرد التفكير في الفيدرالية. أنقرة تساوم على قبرص وتقول لم نتعهد عدم دخول العراق. روسيا تشير إلى أن موافقة العراق على عودة المفتشين لن توقف الحملة الأمريكية، لكنها قد تعيق الحرب.
موسكو تقول إن الاتصال مع المعارضة العراقية لا يعني تغييرا في سياستنا. واشنطن تعد تفسيرا للقرار 687 يخولها اجتياح العراق. صحيفة الغارديان تشير إلى أن بلير يفقد تأثيره على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعراق.
باحثون وسياسيون كويتيون يدعون في ندوة إلى توثيق العلاقات مع الشعب العراقي وضم بغداد إلى مجلس التعاون الخليجي مستقبلا. نائب الرئيس العراقي يعلن في بيروت: أمريكا ستضرب العراق جاء المفتشون أم لا، والرد عليها سيكون بشكل مباشر أو غير مباشر. معارضون عراقيون يعدون لاجتماع لبحث تشكيل حكومة في المنفى رغم تحفظات بعض الفصائل والخارجية الأمريكية.
بغداد تشيد بالموقف الفرنسي الرافض للضربة الأمريكية بدون تفويض دولي. شرودر يقول: نريد تشاورا حول القرار وليس حول موعد الهجوم وكيفيته. وسولانا يثق في أنان لمنع ضربة أمريكية للعراق.
محللون غربيون يرون أنه من غير المستبعد أن يحدد مجلس الأمن مهلة لعودة المفتشين. عدي صدام يدعو الصحفيين والمثقفين العراقيين للعودة إلى العراق. طائرات أمريكية وبريطانية تغير على دفاعات جوية في جنوب العراق. السفير الأمريكي في بيروت يلتقي لاجئين عراقيين ويستمع إلى مطالبهم.
هذه كانت العناوين، وننتقل مستمعي الكرام إلى تقارير المراسلين. وهذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما ورد في صحف أردنية.
في صحيفة الرأي يقول فهد الفانك إن زيارة وزير الخارجية القطري لبغداد تمثل قفزة في الهواء ولا يقصد بها سوى لفت الأنظار. أما من حيث المضمون فإن تصريحاته التي تبدو ظاهريا بمثابة رفض لضرب العراق تفتقر إلى المصداقية. فالوزير القطري يقول إن الأمة العربية لا حول لها ولا قوة، وبالتالي لا تستطيع منع الضربة الأمريكية للعراق، وهذا كلام موجه لأمريكا ليقوي إرادتها ويغريها بالتحرك دون أن تخشى رد فعل عربيا. وفي الرأي يقول صالح القلاب إن الأردن مضطر في ضوء توقع اندلاع الحرب وبأي من السيناريوهات المتداولة إلى اتخاذ إجراءات احترازية ليس على صعيد النفط والمحروقات فقط، وإنما أيضا وهذا هو الأهم على الصعيد الأمني. فهناك تهديدات خارجية جدية إذا حصل ما هو متوقع، وهناك تفاهمات ضرورية ولا بد منها منذ الآن مع الدول العربية المعنية والجهات والأطراف المؤثرة في مجريات ما هو مرتقب، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. ياسر الزعاترة يقول في صحيفة الدستور إن الوضع العربي الرافض لضرب العراق والمتحرك ضده وإن على نحو خجول يستحق الإشادة مع ضرورة دفعه نحو مزيد من التشدد، وهو إذ يفعل ذلك تحت وطأة مخاوفه من السيناريو التالي، فإن ذلك لا يقلل من أهمية الموقف العربي الذي لا بد أن يحصل على دعم شعبي أكثر قوة ووضوحا كي يدرك صقور البنتاغون أن الدنيا ليست سائبة وأن تداعيات مخططهم قد تكون وخيمة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، ويعرض علي الرماحي من بيروت لأخبار الشأن العراقي في الصحافة اللبنانية.
أبرز تناول صحفي لبناني للشأن العراقي اليوم هو الكاريكاتير الذي نشرته صحيفة النهار كتعليق ساخر على تصريح لوزير الخارجية اللبناني محمود حمود أمس أكد فيه رفض بلاده شن عمليات عسكرية أمريكية في العراق. وفي الرسم الكاريكاتيري يظهر الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وهو يخاطب الوزير حمود قائلا: مستر حمود بليز ما ترفض. النهار أيضا كتبت تقول أن على إيران أن تأخذ العبرة من الدرس العراقي، فالتغيير القادم من الخارج لا ينجح إلا عندما تكون هناك ضغوط داخلية يعاني منها الشعب الذي يصبح هدفه التغيير فقط بغض النظر عن من يقوم أو لماذا يقوم بهذا التغيير. مراسل صحيفة المستقبل في أنقرة كتب يقول إن السفير الأمريكي في العاصمة التركية نقل إلى الحكومة التركية أمس ملفا كاملا يتضمن مطالب الإدارة الأمريكية من تركيا فيما يتعلق بالمساهمة والدور التركيين في السيناريوهات الأمريكية الخاصة بالعراق. تقول المستقبل إن زيارة السفير الأمريكي لوزارة الخارجية التركية أمس أشعلت فتيل الأزمة بين واشنطن وأنقرة مجددا، والتي تتهرب فيها أنقرة من أي دور عسكري مباشر في العراق. علي رماحي، بيروت.
ومن القاهرة وافانا أحمد رجب بالتقرير التالي عارضا فيه لما نشر عن الشأن العراقي في الصحافة المصرية.
واصلت صحف القاهرة صادرة اليوم اهتمامها بالشأن العراقي، وفي صحيفة الوفد المعارضة الصادرة اليوم كتب محمد راغب يقول أنه في حين ترفض كل الدول العربية ضرب العراق، غير أن هذا الرفض لا يقدم ولا يؤخر طالما اقتصر على الكلام فقط على حد تعبيره. وقال ربما حسم وزير خارجية قطر حمد بن جاسم هذا الأمر عندما وصف العرب بأنهم لا حول لهم ولا قوة في وقف أي ضربة عسكرية ضد العراق، وهذه حقيقة يجب أن نتقبلها على حد تعبير محمد راغب. وفي صحيفة الجمهورية كتب الدكتور لطفي الناصف إن أكراد العراق لن يتخلوا عن عراقيتهم ولن يساعدوا الولايات المتحدة الأمريكية. وفي صحيفة الأهرام الصادرة اليوم كتب مسعود الحناوي متسائلا ماذا سيفعل وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل تجاه التحديات الصعبة والقضايا الشائكة التي تنتظرهم، وعلى رأسها قضية التهديدات الأمريكية ضد العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أيها السيدات والسادة، تناولت بعض الصحف العربية اليوم في افتتاحياتها الشأن العراقي، حيث أشار صحيفة الخليج الإماراتية إلى ما أسمته بانتهازية تركيا ومساوماتها من أجل الحصول على منافع أكبر جراء مشاركتها في الحرب ضد العراق. واتهم صحيفة الراية القطرية الولايات المتحدة بالسعي لبلقنة العالم العربي. أما صحيفة الشرق القطرية فقد تساءلت عن دور مجلس الأمن بالنسبة للمشكلة العراقية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقوم في الوقت الراهن بلعب دوره.
وفي صحيفة الحياة كتب سامي شورش عن الحس الوطني الكردي والذي تمثل في الخلاف بين أكراد العراق والحكومة التركية، مؤكدا على المفارقة بين موقف الأكراد المدافع عن مدن العراق وبين موقف الحكومة الرسمي الذي كافأ أنقرة على تهديداتها بعقد صفقات تجارية معها.
ولاحظ فلك الدين كاكائي في صحيفة الزمان أن الخطر الذي يتهدد العراق يكمن في التدخل الإقليمي، مؤكدا على وجوب منعه نهائيا.
وتطرق سالار أحمد في صحيفة الحياة إلى المصاعب التي تعاني منها تركيا، لافتا إلى حاجتها للتصالح مع المنطقة والابتعاد عن توتير العلاقات مع كرد العراق.
ورأى حازم صاغية في صحيفة الحياة أن الانقسام داخل الإدارة الأمريكية حيال العراق هو انقسام أجيال يستند إلى مدلولات تاريخية ويستوجب سلوكا جديدا من العرب بحسب ظنه.
وأشار عبد الوهاب بدر خان في الحياة أيضا إلى حاجة الولايات المتحدة لإقناع الآخرين بخيار الحرب، ملاحظا أهمية وضوح المرامي في هذا الصدد.
وطالب محمد عبد الحكيم دياب في صحيفة القدس العربي مصر بلعب دور مختلف عن دورها في حرب الخليج الثانية.
وقال زين العابدين الركابي في صحيفة الشرق الأوسط إن أمريكا ليست من عنصر واحد، فهناك أمريكا العاقلة المسؤولة المنصفة التي يحب العرب التعامل معها دوما، وهناك أمريكا الطائشة المتحاملة التي لا يلام أحد على نقدها والحذر منها بحسب تعبيره.
أما كريم بقردوني في الشرق الأوسط أيضا فقد رأى أن ضرب العراق يهدد المنطقة بالبلقنة، داعيا الولايات المتحدة إلى الوعي بهذه الحقيقة قبل فوات الأوان على حد قوله.
ونعود إلى المراسلين، وهذا سعد المحمد يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية.
تواصل الصحف الكويتية اهتمامها وإبرازها للشأن العراقي، فقد كتب الدكتور عايد المناع في صحيفة الوطن الكويتية الصادرة اليوم في عموده، حيث يقول إن الحرب القادمة ضد النظام في بغداد إذا ما وقعت، وهذا هو الاحتمال الأكبر، ستكون مختلفة عما سبق من حروب مع حكومة العراق، فهي لن تكون حربا دفاعية كما فعلت إيران، ولن تكون حربا تحريرية كما فعلت قوى التحالف في حرب عاصفة الصحراء، ولن تكون تأديبية كما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا في ديسمبر عام 98، ولكنها وكما يقول الكاتب ستكون حربا لإزالة نظام حاكم واستبداله بحكم انتقالي تمهيدا لإقامة نظام آخر مختلفا شكلا ومضمونا، أي أنها ستكون حرب تغيير. وفي صحيفة القبس الصادرة اليوم يقول الكاتب علي البغلي إن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني وضع النقاط على الحروف بخصوص مصير التعامل مع صدام حسين، ويقول دغلي أن تشيني ذكر اسم صدام حسين في خطابه يوم الأربعاء الماضي أكثر من 20 مرة، مظهرا بذلك أن الإدارة الأمريكية تعرف وتعي جيدا أن ذلك البلد أي العراق يقاد إلى الهاوية منذ عدة عقود بمشيئة وقرار رجل واحد، مزيلا تلك الأوهام التي علقت بعقول أفراد ذلك النظام بخصوص المعارضة الدولية لضربه. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وأخيرا سيداتي وسادتي، من دمشق زودنا جنبلات شكاي بالتقرير التالي عما ورد في الصحافة السورية.
طلبت صحيفة الثورة السورية اليوم من الدول الكبرى التحرك عمليا للحيلولة دون تنفيذ الولايات المتحدة تهديداتها تجاه العراق، لأن القلق وحده لا يكفي. وقال علي قاسم في واحدة من أعمدة الرأي في الصحيفة الرسمية إن الجميع باستثناء محترفي استخدام القوة يدركون صراحة أن المنطقة لا تتحمل حربا أخرى، وأن حاجتها الفعلية هي للسلام وليس للحرب، وبالتالي فإن الإعراض عن القلق رغم هذا الإدراك يبدو موقفا ضعيفا ولا يرتقي إلى مستوى المخاطر التي تمثلها التهديدات الأمريكية. وبعد أن تطرق الكاتب إلى المواقف المعلنة للمستشار الألماني جيرهارد شرودر ورئيس الفرنسي جاك شيراك مؤكدا على تقاطعها مع المواقف في روسيا والصين، اعتبر أن كل ما صدر إلى الآن هو دون مستوى الطموح، ولكن يمكن البناء عليه للتأسيس لموقف دولي يبلور القلق العام ويترجمه وفق خطوات محددة تضبط انفلات التصريحات وتهور التهديدات. وفي صحيفة تشرين الرسمية كتب حميد العبدالله عن التداعيات الاقتصادية للحرب على العراق، وقال إن ضرب العراق سيؤدي إلى وقف إمدادات نفطية تتجاوز 4 ملايين برميل يوميا، وستتأثر دول مثلث الإنتاج العالمي الهائل وهي السعودية والكويت والعراق، كما ستتأثر خطوط نقل النفط لباقي الدول المنتجة في المنطقة على اعتبار أن مسرح العمليات العسكرية سيكون شاملا، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعظف بالاقتصاد العالمي بما في ذلك الأمريكي. تحدث أحمد العبدالله عن الآثار التي ستنعكس على كل دول الجوار، وأوجدها في توقف السوق الداخلية لقلة الطلب وهروب المستثمرين ورؤوس الأموال إلى مناطق أكثر أمانا، وزيادة البطالة وتراجع حجم الصادرات، وتوقف تدفق القروض على المنطقة، وانهيار قطاع السياحة. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة في الصحافة العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.